الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فكنا قد وقفنا على القاعدة الحادية والعشرون، القاعدة الحادية والعشرون من هذه القواعد: فعل الكبائر دون الشرك والإصرار عليها ليس كفرا بل هو فسق. وهذه القاعدة بحاجة إلى التفصيل، من حيث أولا معرفة الكبائر من الذنوب. فأهل السنة والجماعة مجمعون على أن ارتكاب الكبائر دون الشرك والإصرار عليها، ومعنى الإصرار عليها فعلها مرة بعد مرة مع اعتقاد حرمتها ومع اعتقاد أنها محرمة، ليس كفرا بل هو فسق يخرج الإنسان من الإيمان الواجب إلى إيمان إلى أصل الإيمان. الكبائر مثل السرقة ومثل الربا وأكل لحم الخنزير وشرب الخمر والزنا ونحو ذلك، هذه الكبائر فعلها عند أهل السنة والجماعة مذهبة للإيمان الواجب. والقاعدة أن كل ترك واجب وكل ارتكاب محرم فإنه فسق ينزل الإنسان من درجة الإيمان الواجب إلى درجة الإيمان الذي هو ضد الكفر والشرك وهو أصل الإيمان. طيب، والإصرار على الكبائر، الإصرار على الكبائر عند أهل السنة والجماعة بالإجماع ليس كفرا، وإنما الإصرار على الكبائر كفر عند الخوارج، وفعل الكبائر أيضا كفر عند عامة الخوارج. وأما أهل السنة والجماعة فيقولون إن هناك كفار ومشركون ومنافقون، وهؤلاء المخلدون في النار، وهناك فساق فجار ظلمة، إذا لم يكن معهم وصف الكفر فهم مع كفرهم جمعوا بين الفسق والظلم والفجور والكفر، وإذا لم يكن عندهم كفر وشرك ونفاق وعندهم فسق وظلم وجور فإن هؤلاء يعتبرون من أهل الإسلام من حيث الأصل. ومعنى ذلك أن أفعالهم التي ارتكبوها في فعل المحرمات أو ترك الواجبات هي التي فسقتهم، وهذا فيه دلالة على صحة معتقد أهل السنة والجماعة أن الإنسان قد يجتمع فيه إيمان من وجه وشعبة من شعب الكفر والشرك والجاهلية من وجه آخر. ذلك لأن الفسوق والظلم والجور هذه ليست من أخلاق أهل الإسلام. الفسق من صفات الشيطان ففسق عن أمر ربه، والظلم من صفة الطغاة مثل فرعون، والجور كذلك من صفات الذين يبغون على الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. مفردات هذه القاعدة كثيرة، منها أن مرتكب الكبيرة لا يكون كافرا بل يكون فاسقا، ومنها أن الإصرار على الكبائر ليس كفرا بل هو فسق، ومنها أن الفاسق الملي هو من يرتكب الكبائر ولا يخرج بفعله للكبيرة أو إصراره عليها من الإيمان. إذن يأتي السؤال: متى يخرج من الإيمان؟ يخرج من الإيمان إذا أحل حراما أو حرم حلالا وكان عالما بذلك غير متأول. وهنا يأتي السؤال: لو أن إنسانا فعل كبيرة أو أصر عليها بدون علم، فهذا ينظر في حاله. فمثلا لو أن إنسانا أسلم ولم يعلم بأن الربا حرام، فهذا يكون مرتكب للكبيرة، ولكنه لا يحكم عليه بالفسق إلا إذا علم وأصر على فعلته الشنعاء وارتكابه لهذا المحرم الذي حرمه الله في كتابه وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. ننتقل للقاعدة 22، وهي قاعدة مهمة جدا في باب المفاضلات. كثيرا ما نسمع أيهم أفضل، هل الذي أفضل هو الصلاة أو الصوم؟ هل الأفضل قراءة القرآن أو الذكر؟ هل الأفضل هو المهاجرون أو الأنصار؟ هل الأفضل ابن آدم المؤمن منهم أو الملائكة؟ كثيرا ما نسمع هذه المسائل تطرح وتناقش في مجالسنا وفيما بيننا، فكيف نتعامل في هذه المسائل المبنية على الفضائل؟ هذه القاعدة مفيدة لهذه المسائل، وهي الفضائل لا تثبت إلا بالنص. معنى هذا الكلام، لا يجوز لنا أن نفاضل بين الملائكة وبين أبناء آدم إلا بالنص، وليس لمجرد القياسات العقلية وما ندركه من منطقنا وفهمنا، ولا يجوز لنا أن نفضل جنسا على جنس إلا بالنص، ولا أن نفضل شخصا على شخص إلا بالنص، ولا أن نفضل عملا على عمل إلا بالنص، ولا أن نفضل صفة على صفة إلا بالنص. قد يقول قائل إن هناك فضائل تدرك للأشياء، نقول نعم، إدراك فضائل الأشياء بسبب حسنها وقبحها ممكن عقلا كما هو معتقد أهل السنة والجماعة، كما هو مدرك نقلا، ولكن التفاضل بين الأمور المتقاربة هذه لا تثبت إلا بالنص. فإذا أراد إنسان أن يقول إن أبا بكر أفضل من عمر فعليه أن يأتي بالنص، فإذا قال لأن الله ذكره في القرآن 2 إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، لو قال القائل إن أبا بكر أفضل من عمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت متخذا أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، هذا كلام صحيح لأنه مبني على النص. لو قال قائل إن الصلاة أفضل من الزكاة لأن الله قدم الصلاة في جميع القرآن على الزكاة، لقلنا هذا استنباط صحيح من النص. لكن أن يأتي إنسان ويفاضل بين فلان وفلان لمجرد النظر إلى ما يظهر، فهذا ينبغي أن يقيد ويقال في نظري القاصر، في نظري الظاهر، فلان أفضل من فلان والله أعلم بالبواطن. أما إطلاق الفضائل فهذه لا تكون إلا بالنص، لا سيما فيما يتعلق بالأشخاص. وأما في العبادات، فلا شك أن العقل المجرد لا سبيل له إلى إدراك التفاضل بين هذه العبادات، لكن منطوقات النصوص ومفهومات النصوص هي التي تبين مجالات الفضائل في باب العبادات والطاعات. وهذه مسألة ترفع كثيرا من النزاعات، فإذا كنا سنتفق أن الفضائل لا تثبت إلا بالنص، فحينئذ لا يجوز لنا أن نقول إن هذا أفضل من هذا. مثلا لو جاءكم إنسان وقال لكنا أنتن تدرسنا في دار القرآن وأنا أريد أن أسألكن أي السورتين أفضل، سورة النساء أو سورة المائدة، فهنا لا بد حينئذ أن لا نعمل إثبات الفضائل بمجرد العقل، بل لا بد من البحث عن النصوص. فإن وجدنا نصا في بيان فضل السورة على سورة فنقول بالنص، وإن لم نجد النص فنتوقف عن القول بالتفاضل، وهذا هو المتعين. لو قال لكنا قائل: أي الملكين أفضل، ميكائيل أو إسرافيل؟ فالواجب علينا أن نتوقف في هذا إلا أن ننظر إلى النصوص التي تدلنا على التفاضل، فإن وجدنا فذاك وبها، وإلا توقفنا. إذن هذه القاعدة مفيدة جدا لرفع النزاعات، ومفيدة جدا في إثبات الفضائل. الفضائل لا تثبت إلا بالنص. والمقصود من الفضائل جمع فضيلة، وهي الأمور المميزة للشيء على الشيء، سواء كان جنسا أو شخصا أو ذاتا أو وصفا أو فعلا أو أمرا غيبيا أو أمرا مشاهدا. وأما أهل البدع فإنهم في باب الفضائل إنما يمشون إما إلى العواطف وإما إلى العقول المجردة، وأما أهل السنة فإنهم في باب الفضائل يمشون مع النصوص. لو قال لنا قائل: أي الغزوتين أفضل؟ أي الغزوتين أفضل، غزوة تبوك ولا غزوة حنين؟ لا ينبغي لنا أن نخوض في التفضيل بين الغزوتين إلا بالنظر إلى النصوص أو إلى ما يفهم من النصوص. إذن الفضائل لا تثبت إلا بالنص، وأما العقل المجرد فهذا ليس بابه. القاعدة 23: لا شهادة لمعين بالجنة إلا بالنص. وهذه مسألة مهمة جدا، هذه مسألة مهمة وهي قاعدة كبيرة. لا شهادة لمعين بالجنة إلا بنص. لا يجوز لمسلم أن يشهد أن فلان ابن فلان في الجنة إلا بالنص، سواء كان النص عاما فيدخل الفرد تحت العموم ولا يعينه، أو إذا كان الفرد خاصا فيجوز أن يعين. ولنضرب مثال على هذا: لو جاءنا إنسان وقال لنا: فلان ابن فلان صحابي، هل هو في الجنة؟ بعينه ننظر هل جاء في خصوص هذا الصحابي حديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فحينئذ نشهد لعينه بالجنة لوجود النص. فإذا لم نجد لعينه نصا بالجنة فحينئذ ندخله تحت العموم ونتكلم بالعموم ونقول: هذا الرجل من الصحابة، والصحابة موعودون بالجنة فهم قطعا في الجنة. فلو قال لنا قائل: فلان ابن فلان، قلنا له: أهو أنصاري أو مهاجري؟ الصحابة إما مهاجرون وإما إيش؟ أنصار. فإن قال لنا الرجل: هذا رجل من المهاجرين، فبحثنا ولم نجد بخصوصه نصا، فنقول كما قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالصحابة من المهاجرين والصحابة من الأنصار موعودون بوعد الله الحق بالجنة بغير ما شرط ولا قيد. وأما الذين جاءوا بعدهم وهم التابعون فموعودون برضوان من الله وجنات بشرط الاتباع بالإحسان، وشرط الاتباع بالإحسان لا يعلم إلا من حيث الظاهر، وأما حقيقة وباطنا فذلك يحتاج إلى نص آخر. لا شهادة لمعين بالجنة إلا بنص. ونحن نعلم أن الله عز وجل شهد لمعينين بالجنة، فشهد للأنبياء والصالحين وبعض الصالحين بأعيانهم بأنهم في الجنة من الأنبياء المذكورون في القرآن الكريم. وأما الصالحون المذكورون في القرآن الكريم فشهد الله تبارك وتعالى لمؤمن آل فرعون بأنه في الجنة، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. وكذلك شهد الله تبارك وتعالى لمؤمن آل ياسين بالجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وشهد ربنا تبارك وتعالى لمريم بعينها بأنها في الجنة كما جاء في القرآن وأمه الصديقة. وشهد الله تبارك وتعالى لامرأة فرعون آسيا بنت مزاحم بأنها بعينها في الجنة كما قال الله وامرأة فرعون وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. كذلك شهد النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لمعينين بالجنة، فشهد فقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وأبو عبيدة في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة. وشهد لعكاشة ابن محصن بأنه في الجنة، وشهد لخديجة بأنها في الجنة، وشهد لعائشة بأنها زوجته في الجنة. وشهد النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم للحسن والحسين بأنهما سيدا شباب أهل الجنة، وشهد لفاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها زهراء النبي صلى الله عليه وسلم وحبيبته من الدنيا من بناته بأنها من أهل الجنة. وشهد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس بن شماس بأنه في الجنة. إذن شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعينين بالجنة، فنحن نشهد لهم بأنهم في الجنة. ها هنا يذكر بعض العلماء مسألة، وهي لو أن الصالحين أهل الصلاح والتقى أهل العدل والإنصاف والعفاف لو شهدوا لمعين بأنه من أهل الجنة، هل شهادتهم مقبولة معتبرة أو يستأنس بها؟ مثال ذلك ما جاء في الحديث أن عمر رضي الله تعالى عنه كان مع الصحابة فمر برجل فشهدوا له بالخير فقال عمر وجبت، ثم مر بآخر فشهد له عليه الناس بالسوء فقال عمر وجبت، فلما انتهى قال رجل يا أمير المؤمنين ما وجبت؟ قال كنا عند النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فمر بجنازة فأثني عليها خيرا قال وجبت، فمر بأخرى فأثني عليها شرا قال وجبت، قلنا ما وجبت؟ قال الأول أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، والثاني أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، ثم قال أنتم شهداء الله في الجنة، أنتم شهداء الله في الأرض. فعمر رضي الله عنه عمل بعموم هذه الشهادة. فمن أهل العلم من قال من أهل السنة إذا شهد أهل الصلاح والتقى لرجل بأنه من أهل الجنة فشهادتهم مقبولة لأن الله جعلهم شهداء في الدنيا والآخرة، قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال جمهور العلماء إن هذه الشهادة يستأنس بها ولا يقطع بها، وهو الصواب عند الله تبارك وتعالى. والأصل في ذلك أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما سمع بعض زوجاته وهو يقول هنيئا له عصفور من عصافير الجنة عن ولد صغير من أولاد المسلمين قد مات في المدينة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لها ما تقولين أو انظري ما تقولين، أو شهد لعثمان بن مضعون بالجنة مع أنه من أهل الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما، فوالله إني لرسول الله ولا أدري ما يفعل الله بي، فقالت والله لا أشهد على أحد بعده أبدا. إذن الشهادة لمعين بالجنة هذا ينبغي تركه إلا بنص، وإنما يرجى لعموم المسلمين ويخاف يرجى لمحسنهم ويرجى لعموم المسلمين ويخاف على المسيء. وفروع هذه القاعدة كثيرة، كل شخص معين نسأل عنه ننظر هل فيه نص فنقول ونشهد له بنصه في الجنة، وإن لم يكن له نص فندخله تحت العموم، فإن كان من أهل الصلاح فنقول إن أهل الصلاح من أهل الجنة، إن كان من أهل الصلاة نقول أهل الصلاة في الجنة، وإن كان من أهل الصيام نقول إن أهل الصيام في الجنة، كما قال تعالى الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أولئك أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. إذن إذا لم يكن عندنا نص في آحاد الأمة فننظر إلى أي الأصناف كان أميل فندخله تحت العموم، فمن كان من أهل العلم والعمل ندخله تحت العلماء، تحت الصالحين، تحت العباد، وتحت الصابرين بحسب ما يكون له من العمل الظاهر، ونسأل الله أن يجعله بعينه من أهل الجنة. وأما القطع له بعينه في الجنة فهذا إنما يصار إليه إذا كان عندنا نص. القاعدة 24، نشهد لعموم الكفار بالنار ولخصوصهم إذا تيقنا موتهم على الكفر. إذن كما نشهد لعموم المسلمين بالجنة ولا نشهد لأعيانهم بالجنة إلا بالنص، طيب هل نشهد لعموم الكفار بالنار؟ الجواب نعم، نشهد لعموم الكفار بالنار، لأن الله جل وعلا قال في القرآن الكريم وقوله الحق وخبره الصدق، قال إن الذين كفروا، تأملنا هذه الآية، إن الذين كفروا من أهل الكتاب، لبيان الجنس، من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، أولئك هم شر البرية. إذن نتأمل لماذا كان هؤلاء في النار وهم شر البرية؟ لكفرهم وشركهم. لهذا قال في أول السورة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، ومن لبيان الجنس، من لبيان الجنس وليس للتبعيض، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، وقال في آخر السورة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. نشهد لعموم الكفار بالنار، فأيما كافر في أي زمان وفي أي مكان من أي قبيلة من أي جنس نشهد له بالعموم. لو قال لنا قائل فلان ابن فلان من كفار الصين، فلان ابن فلان من كفار أستراليا، فلان ابن فلان من كفار كان، نقول الكفار في النار، إذا ندخله في العموم ثم نقول الكفار في النار، وأما هو بعينه فلا نحكم عليه إلا إذا تيقنا موته على الكفر. كيف يعني تيقنا موته على الكفر؟ علمنا أن فلان ابن فلان من الكفار مات على الكفر، مات وهو يشهد بالتثليث، مات وهو يدعو بوذا، مات وهو يدعو لله ندا، وعلى هذا مات، مات وهو يسجد للصنم، مات وهو يطوف حول قبر، مات وهو ينذر لغير الله. إذن متى نشهد للكفار بأعيانهم أنهم في النار؟ نشهد لهم في حالين. في كم حالة؟ في حالين. الحال الأولى نشهد للمعينين من الكفار بالنار إذا شهد لهم الله أو رسوله، إذا شهد لهم الله تبارك وتعالى أو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. مثل ومن أمثلة شهادة الله للمعينين من الكفار بالنار كشهادته على نمرود الذي كان في زمن إبراهيم بالنار، وكذلك كفرعون الذي كان في زمن موسى عليه السلام، وكذلك نشهد لطوائف من الكفار بأنهم في النار لشهادة الله لهم بالنار، كقوم نوح حينما قال الله عنهم مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، وكشهادة الله على قوم صالح بالنار الذين كفروا، وكقوم هود الذين كفروا. وهكذا نشهد لهذه الطوائف بعمومها بأنها في النار، وكذلك شهادة الله لقارون بأنه في النار، شهادة الله لإبليس بأنه في النار، شهادة الله للذي أتاه الله علما فانسلخ منها فهو في النار. ومن ذلك أيضا شهادة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لمعينين بأنهم في النار، كقوله عليه الصلاة والسلام رأيت عمرو بن لحي يجر أمعاءه في النار فإنه أول من غير دين إبراهيم عليه السلام وسيب السوائب ووضع البحيرة. كذلك شهادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمه أبي طالب بأنه في النار، وكذلك شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الأعرابي كما في صحيح مسلم لما قال له إن أبي وأباك في النار. إذن شهد الله لمعينين من الكفار في النار فنشهد بأنهم بأعيانهم في النار، وشهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لمعينين من الكفار بأنهم في النار فنشهد لهم. وأما إذا لم يشهد لمعينين في النار فنشهد لهم من حيث العموم. الحالة الثانية نشهد لخصوص الكافر بالنار إذا تيقنا موته على الكفر والشرك، إذا تيقنا موته على الكفر والشرك. وكيف يتيقن الإنسان موت الكافر على الكفر؟ وذلك بأن يشهد جنازة حضور خروج روحه أو يراه حين يموت وهو على الشرك قائم، كما جاء في الحديث أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد مرض عمه أبي طالب وهو في الوفاء قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال هو على ملة عبد المطلب. فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. كيف يتبين لهم؟ تبين لهم بموتهم على الكفر وبموتهم على الشرك. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد ونحفظ هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث حسن إن شاء الله كما حكم عليه جمع من أهل العلم بالحسن ومنهم العلامة أحمد شاكر في تحقيقه على المسند، وقال صلى الله عليه وسلم أينما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. يعني إذا تيقن الإنسان أن فلان من المشركين مات على شركه فإنا نشهد له بخصوصه أنه من أهل النار. إذن هذه القاعدة مفيدة جدا في التعامل مع الكفار، نشهد لعموم الكفار بجميع طوائفهم وبجميع أديانهم بأنهم في النار، ولخصوصهم إذا تيقنا موتهم على الكفر. القاعدة 25: ليس في الشرع ما يناقض العقل، ولكن فيها ما يحار فيه العقل. حقيقة هذه القاعدة كان ينبغي أن تضم إلى القاعدة السابقة التي مرت معنا، وهي قاعدة نرجع إليها رقم 12 نسيت الآن رقم أين القاعدة 10، أن النقل مقدم على العقل. كان ينبغي أن نجعل هذه القاعدة بعد تلك القاعدة تماما. ليس في الشرع ما يناقض العقل، ولكن فيها ما يحار فيه العقل. ما صورة هذه القاعدة؟ حقيقة أن صورة هذه القاعدة متعددة، لكن نذكر مثالا أو مثالين. الشرع جاء بأشياء ليس فيها ما يمكن أن نقول إن العقل ينقضه أبدا، أبدا لا يمكن، لا يمكن أن يكون في الشرع ما ينقضه العقل. لماذا؟ لأن الذي خلق العقل هو الله، والذي نزل الشرع هو الله. فما دام منزل الشرع هو الله وخالق العقل هو الله، فلا يمكن أن يكون هناك تناقض بين العقل وبين الشرع. ولنضرب مثالا واقعيا. الذي يصنع السيارة وهو عبارة عن الميكانيكا العقلية، ثم يرسل كتيبا وهو عبارة عن تشريعات لاستخدام هذه السيارة، هل يمكن أن يكون بين مصنوعه وبين مكتوبه تناقض؟ إذا كان في مكتوبه تناقض عن مصنوعه، فهذا معناه عدم إتقان الصنعة. وربنا جل وعلا الحكيم العليم الخبير سبحانه وتعالى. إذا ليس في الشرع ما يناقض العقل، يعني لا يوجد في الشرع 1+1=1 أبدا، لا يمكن أن يكون في الشرع فوق هو تحت وتحت هو فوق، لأن هذه أمور مناقضة للعقل. لكن ليس معنى هذا أن الشرع ليس فيه ما هو خارج عن إدراك العقل، لأن الشرع مبني على أمور علمية وأمور عملية. الأمور العلمية بعضها غيبيات لا يمكن للعقل إدراكها ولا معرفة كيفياتها أو كيفية حصولها. فمثلا لا يمكن للعقل أن يدرك كيف صنع الله جل وعلا السماء. إذا لم يجعل النص قائدا كن فيكون، لا يمكن للعقل أن يدرك الغيب، ما الذي فوق السماء الأولى؟ ما يمكن. لكن يوجد في الشرع أمور هي من محارات العقول، أمور تحار فيها العقول، مثلا عذاب القبر ونعيمه، أمر محير للعقول، كون صلاة الفجر، كون صلاة الفجر ركعتان أمر محير للعقل، كون أبواب الجنة 8 أبواب النار 7. إذن يوجد في الشرع ما هو محير للعقول، ولا يمكن أن يوجد في الشرع ما هو مناقض للعقول. لو قال لنا قائل كيف يأتي جبريل عليه السلام من السماء 7 يسمع الكلام من الله، ثم يأتي إلى الأرض ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يصعد ثم ينزل، هذه أمور تحار فيها العقول، لكن ليس هذا من محالات العقول ولا من مناقضات، ليس هذا من مناقضات العقول، وإن كانت المسألة من محارات العقول. وحقيقة فروع هذه القاعدة كثيرة، نكتفي بما ذكرناه من الأمثلة. ولو كان في الشرع ما هو مناقض لما أمرنا الله بالتعقل ولا بالتدبر ولا بالتفكر. وآيات كثيرة في كتاب الله عز وجل يأمرنا الله تبارك وتعالى بتعقل القرآن، بتعقل المنزل وتدبر المنزل، كما في آيات كثيرة لعلكم تعقلون، لعلكم تتذكرون. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. القاعدة 26: التأويل مذموم شرعا. التأويل له عدة معاني، من معاني التأويل التفسير، وليس هذا هو المقصود في هذه القاعدة. من معاني التأويل حقائق الأمور التي تصير إليها، وليس هذا هو المراد. إذن ما هو المراد بالتأويل هنا؟ المعنى الثالث. ما هو المعنى الثالث من التأويل؟ المعنى الثالث من التأويل هو صرف اللفظ عن معناه، صرف اللفظ عن معناه إلى معنى لم يرده الشارع، صرف اللفظ عن معناه إلى معنى لم يرده الشارع. وهو المذكور في قوله تبارك وتعالى عن الزائغين، قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. لماذا يتبعون ما تشابه منه؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. تأويله يعني صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يريدونه هم لسوء مقاصدهم وسوء طوياتهم. هذا التأويل وهو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى غير ظاهر، إلى معنى لم يرده الله جل وعلا ولا رسوله، إلى معنى لم يفهمه السلف الصالح، هذا التأويل مذموم شرعا. ومما يدلنا على ذم هذا النوع من التأويل، أولا أن الله جل وعلا جعله من صفات الزائغين، ثانيا أن الله تبارك وتعالى ذمهم لهذا الفعل، ثالثا أن الله تبارك وتعالى أخبر فقال: وما يعلم تأويله إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله، على رواية الوقف. وأيضا مما يدلنا على أن التأويل مذموم شرعا لا سيما في باب العقائد، في باب الأسماء والصفات، أن السلف الصالح رضوان الله عليهم ما أول آيات وأحاديث الصفات، بل قالوا كلمة عظيمة: أمروها كما جاءت. أمروها كما جاءت بلا كيف، يعني لا تؤولوا معانيها إلى كيفيات تعقلونها أو تدركونها أو تظنونها أو تحسبونها. التأويل مذموم شرعا. ومما يدل على كون التأويل مذموم شرعا أن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم قال لعائشة رضي الله عنها لما قرأت هذه الآية من سورة آل عمران: فأما الذين في قلوبهم زيغ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. وفي رواية: فإياكم وإياهم. وقال جل وعلا في القرآن: وذروا الذين يلحدون في آياته. القاعدة 27: كل بدعة في الدين ضلالة. هذه القاعدة هي نص رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبة الجمعة: خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. كل بدعة ضلالة، المقصود بالبدعة هنا الأمور المحدثة. طيب، الأمور المحدثة على قسمين: أمور محدثة في الدنيا لا يراد من ورائها التعبد ولا علاقة لها بالدين، وأمور محدثة في الدين يراد بها التعبد، أو أمور محدثة في الدنيا متعلقة بالعبادات. فحينئذ جاءت هذه القاعدة: كل بدعة في الدين ضلالة، كل بدعة، والبدعة مأخوذ من الشيء الجديد، بديع السماوات والأرض، أي محدثهما على غير منوال سابق. فالبدعة كل أمر محدث على غير منوال سابق. ومن هنا قال العلماء هذه القاعدة كلية مطلقة تشمل البدعة الأصلية كبدعة المولد، أو البدعة الإضافية كبدعة الصلاة عند القبور ونحو ذلك. كل بدعة في الدين ضلالة، ضلالة بمعنى أنها على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومؤد إلى الهاوية. ومما يؤكد هذا العموم أن الله جل وعلا قال في القرآن أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين، أحط خط فوق كلمة من الدين، أم لهم شركاء شرعوا لهم إيش؟ من الدين ما لم يأذن به الله، دل على أن التشريع في أمور الدنيا الأمر فيه واسع، وإنما الممنوع هو المحدث في الدين. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. كل بدعة في الدين ضلال. وجاء هذا في حديث ابن المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا، ما هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل جاء عليه الصلاة والسلام يعلمنا كيف نبني البنايات، كيف نطبب الأبدان، كيف نزرع؟ لا، قال أنتم أعلم بأمور دنياكم. إذن ما هو أمره صلى الله عليه وسلم الذي من أجله بعث؟ إنما بعثه الله بشيرا ونذيرا. ولهذا قال في هذا الحديث من أحدث في أمرنا، بمعنى كل بدعة في الدين، من أحدث في أمرنا في أمر الدين ما ليس منه فهو رد. ومعنى رد مصدر بمعنى المفعول أي مردود. وفي الحديث الآخر قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لعلنا نكتفي بهذا إن شاء الله، أنا عندي محاضرة بعد المغرب في مكان بعيد شوي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.